بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في بحث ولاية الفقيه إلى مرحلة الغيبة الصغرى، وتسمى مرحلة السفارة، السفراء أو النواب الأربعة. هذه المرحلة من المراحل المهمة التي تؤسس لمرحلة الغيبة الكبرى. وفي هذه الفترة، في هذه المرحلة، هناك عدة أمور غير مسألة الضرورة التي قلنا أن هناك ضرورات وجدت أو ضرورات عقلية ثبتناها من خلال العقل وابتدأنا بها من مرحلة الأنبياء. في هذه المرحلة هنالك عدة أمور لابد من الالتفات إليها والتوجه لها. أولا، هل أن مسألة الغيبة الصغرى وعنوان السفراء، عنوان السفارة أو عنوان النيابة بمعنى الأربعة، هذه المرحلة الغيبة الصغرى، هل هذه المسألة هي مسألة فقهية أم مسألة عقائدية؟ هذا البحث جدا مهم، لأنه من خلاله نستطيع أن ندخل إلى زمن أيضا الغيبة الكبرى. إذا كان البحث فقهيا بالنسبة إلى زمن الغيبة الصغرى السفارة، إذن يرجع فيها المكلف إلى مرجعه أو إلى مقلده. ولكن عندما نقف عند فهمنا وقناعتنا ومعرفتنا بمسألة السفارة، الكل متفقون على أنه المسألة مسألة كلامية، مسألة عقائدية، وليست مسألة فقهية. بمعنى آخر، نحن نتحدث عن مرحلة استمرار الإمامة، نحن نتحدث عن مرحلة استمرار النبوة. عندما نأتي إلى مرحلة الإمامة، في مرحلة الإمامة عندما ختمت النبوة وقبل ختم النبوة، النبي صلى الله عليه وآله تكلم وتحدث بروايات وبأحاديث تشير إلى أمير المؤمنين وإلى الأمة من بعده، يعني أدلة نقلية. كذلك القرآن الكريم في بعض الآيات، في كثير من الآيات، تشير إلى مسألة أهل البيت وعصمة أهل البيت، وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وإلى آخره من الآيات. و مسألة أيضا نقل، يعني هناك أدلة نقلية على الإمامة. ولكن عندما نأتي إلى بحث الإمامة، هل هو بحث فقهي أم بحث كلامي؟ من الواضح ومن المتفق عليه أنه بحث كلامي. ليس الملاك في مسألة البحث يكون فقهيا أم يكون كلاميا وعقائديا، ليس الملاك هو نقلي أم عقلي، وإنما الملاك هو هل هذا فعل الله؟ هل كما أن هنالك ضرورة لبعثة الأنبياء، كذلك بالنسبة إلى بحث الإمامة، يعني هنالك ضرورة لوجود أهل البيت عليهم السلام كاستمرار لقضية النبوة. إذن عندما نحن أسسنا في لقضية النبوة وقلنا أن قضية النبوة والأنبياء وضرورة بعثة الأنبياء هي مسألة عقائدية يعتقد بها الإنسان، يؤمن بها الإنسان، يقتنع بها الإنسان في البداية عن طريق عقله، ثم تأتي النبوة الخاصة بمعنى الأنبياء، ونقول هذا الأمر متفق عليه بين المسلمين بل وكل الأديان، أنه التوحيد والنبوة والمعاد، هذا من الأصول العقائدية، ثلاث أصول متفقة بين جميع الأديان. استمرار هذا البحث في الواقع، استمرار بحث النبوة، نقول لأنه استمرار لحركة الأنبياء، لأن هذه الضرورة هي ضرورة عقائدية ومن خلال العقل ثبتت، نقول أن بحث الإمامة أيضا هو بحث عقائدي، هو فعل من أفعال الله، هو استمرار لهذه الضرورة التي هي من الله عز وجل. لذلك عندما نأتي إلى زمن الغيبة الصغرى، نقول هل أن بحث السفارة، السفراء الأربعة، النواب الأربعة، بحث النيابة، هل هو بحث فقهي أم بحث عقائدي، بحث كلامي؟ من الواضح أن بحث النيابة هو أيضا بحث استمرار حركة الإمامة، عندما غاب الإمام الثاني عشر عليه السلام فإنه لابد عقلا ونقلا أيضا، ولكن هذا البحث يدخل ضمن إطار الإمامة، ضمن إطار استمرار الإمامة واستمرار النبوة. لذلك هو حالة استمرارية التي قلنا فيها أنه نعتقد بضرورة تطبيق الشريعة، تطبيق ضرورة وجود الأمين والولي على الشريعة. هذه العناوين عناوين عقائدية، عناوين كلامية عقدية، وليست مسائل فقهية. لذلك نحن في إثبات النيابة العامة في بالدرجة الأولى نتحدث عن مسألة العقائد، نتحدث عن عقيدتنا في مسألة النيابة. فلو جاء عالم وقال لم يثبت لي مسألة نيابة السفير الأول أو الثاني أو الثالث وعلى مقلدية أن يرجعوا إلي في هذا الأمر، نقول له هاي المسألة ليست تقليد وإنما مسألة اعتقاد وإيمان وعقيدة. فإذا هذا الأمر مهم، نحن متفقون على أن مرحلة النيابة مرحلة الغيبة الصغرى، إنما البحث فيها في العقائد وليس في جانب الفقه. نعم هنالك تفصيلات، هنالك جزئيات تبحث في الفقه، ولكن أصل النيابة، أصل ضرورة وجود نواب للإمام في زمن الغيبة الصغرى، إنما هو بحث عقائدي مستمر باعتباره استمرار لقضية الإمامة ولقضية النبوة. الأمر الثاني المهم أنه مسألة السفراء الأربعة، هي هل هي مسألة اختيارية أم هي مسألة اضطرارية؟ بمعنى آخر، لو أن الإمام الثاني عشر لم يغب وكان موجودا وحاضرا وباقيا مع الناس، هل نرجع إلى النواب؟ هل يأتي الكلام عن ضرورة وجود النائب والسفراء الأربعة؟ قطعا لا. فإذا قضية السفارة إنما هي اضطرار، هذا الأمر نحن مضطرون إليه، والإمام أسس لهذا الاضطرار وقبل بهذا الاضطرار، لأن العقل كما ذكرنا سابقا يحكم بضرورة وجود من ينوب عن الإمام، كما أن أي مدير عندما يغيب عن مؤسسته عن دائرته لا بد أن ينوب عنه، خصوصا إذا كانت هذا مجتمع، ومجتمع فيه قوانين وفيه مشاكل وفيه صعوبات وفيه أطباع مختلفة، تقاليد مختلفة، أهواء، شهوات، لا بد أن ينظم هذا المجتمع بقانون، ولا نجد غير القانون الإلهي. نحن كعقيدتنا الذين نؤمن بالله عز وجل، نؤمن بخالقيته. لذلك في بعض الكتب عندما نأتي إلى بحث التوحيد في الربوبية التشريعية، هذا البحث يأتي بعد التوحيد في الربوبية في الخالقية، بعد التوحيد في أن الله هو الخالق، نؤمن بأن الله هو الخالق، نقول إذن الذي يشرع هو الله، الخالق هو الذي يعلم. كذلك الأمر في زمن الغيبة الصغرى. إذن في زمن الغيبة الصغرى عندما نأتي إلى بحث النائب عن الإمام، النائب عن المعصوم، إنما هو أمر اضطراري لغيبة الإمام. صحيح بسبب الناس وغاب الإمام، هذا بحث آخر، ولكن على كل حال يجب أن تكون الحجة، يجب أن تكون الحجة ملقاة وتامة ودامغة على الناس حتى لا يحتج محتج يوم القيامة ويقول إلهي في زمن الغيبة الصغرى لم تعين نائبا، أين نذهب، أين نتجه، كيف نطبق الشريعة؟ صحيح الشريعة محفوظة، ولكن من يطبقها؟ من يكون وليا؟ من يكون أمينا؟ هذا كله إذن بحث عقائدي، وهو أمر اضطراري، كما أنه بحث الإمامة أيضا، الإمامة بمعنى الخلافة الظاهرية التشريعية وليس الإمامة التكوينية والولاية التكوينية لأهل البيت. بحث الخلافة لأهل البيت أيضا هو أمر اضطراري. لو تصورنا، لو تخيلنا، لو أن النبي صلى الله عليه وآله استمر بحياته، استمرت حياته ولم يمت، لم تأتيه المنية بحكمة الله بإرادة الله، لا يأتي الأمر إلى خلافة أهل البيت عليهم السلام، لأن النبوة قد ختمت وقدر الله وشاء الله أن ينتقل النبي صلى الله عليه وآله ببدنه إلى ذلك العالم، لا بد أن يكون تطبيق الشريعة ووجود الأمين هنا أمر لا بد أن يكون موجودا، فهو أمر أيضا اضطراري بسبب موت ووفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن نحن نتحدث عن بدائل لتلك الضرورة، وحفظ الجانب التكويني لا يعني هذا الأمر لا يمس المقامات والمنزل الرفيعة لكل نبي ولكل إمام معصوم، كل بحسبه له ولايته التكوينية، له منزلته، له قربه، درجته. نحن نتحدث عن الظاهر، نحن نتحدث عن الولاية التشريعية، يجب أن نفرق، وإلا إذا لم نفرق بين هذين الأمرين يساء الفهم بأنه نحن أتينا إلى النواب الأربعة فنقصنا من شأن الإمام الثاني عشر. نحن نريد المعصوم، هذا ليس تنقيص، بالعكس القول بالنيابة في الواقع هو قول بتكميل الإمامة، هو قول بتطبيق الشريعة، وهذا ما يريده المعصوم عليه السلام، وهذا ما يحكم به العقل، وهذا ما يريده الله عز وجل. إذن الأمر الثاني هي أن مسألة السفارة والنيابة كما أننا في زمن الغيبة الكبرى أيضا سوف نضطر إلى بديل آخر وإلى مصداق آخر وإلى عنوان آخر، كما ذكرنا قبل عدة حلقات نحن نتغير في طبيعة المصاديق، نحن نتحول في طبيعة الطرق للوصول إلى المصاديق، أما الضرورة العقلية فهي ثابتة لا يمكن أن تتغير، هذا يجب أن يفرق به. الأمر الثالث، نحن تحدثنا في قبل حلقتين على ما أذكر عن الغدير، وقلنا أنه عندما توفي استشهد أمير المؤمنين عليه السلام يمكن أن نتصور غديرا افتراضيا لنسميه في زمن الإمام الحسن، وهو قول أمير المؤمنين كافتراض تصور وليس بتصديق، ليست بدعة أو ليست إضافة، لا يوجد هذا الأمر في الواقع، ولكن على أن الدليل، بما أن الدليل العقلي العقائدي الواضح أثبت ضرورة وجود من يمثل الشريعة، وقلنا أن الغدير هو تجسيد ورمز لهذا الدليل العقلي الثابت، نقول أنه يمكن تصور غدير آخر افتراضي في زمن ما قبل الإمام الحسن، بمعنى أن أمير المؤمنين يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وهكذا يستمر هذا الأمر في زمن الإمام الحسين، في زمن الإمام السجاد، وهكذا الصادق وبقية أهل البيت عليهم السلام، الإمام الكاظم والهادي، إلى أن نصل إلى زمن الإمام المهدي الثاني عشر من آل البيت. في زمن الإمام الحسن العسكري مثلا، الإمام الحادي عشر، إذا أردنا أن نجسد ونتصور كيفية أن يكون الناس المؤمنين في ذلك الزمن من أهل الغدير ويحيون الغدير ومرتبطين بالغدير، لا يكفي فقط الولاء القلبي مع الماضي لأنهم متأخرين، لابد من إطاعة الإمام الحاضر، الولي الحاضر، الأمين على الشريعة الحاضر الموجود، إطاعته، اتباعه، الامتثال لأوامره، هو الذي في الواقع كأنه إحياء وكأنه مبايعة لصاحب الغدير. إذا نحن في كل زمن إذا أردنا أن نكون من أهل الغدير ونقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين، ونحن في زمن متأخر نقول يجب أن نفتش في زماننا، في زمن الإمام الكاظم نفتش عن الإمام الكاظم لنكون من أصحاب الغدير، نفتش عن الإمام الجواد لنكون من أصحاب الغدير، هذا الأمر واضح في زمن أهل البيت. عندما ندخل في زمن الغيبة الصغرى كيف يتجلى الغدير؟ هل يكفي أن يكون الإنسان في زمن الغيبة الصغرى مواليا للإمام الثاني عشر الغائب؟ صحيح ولاؤه هو الأساس، إطاعته هو الأساس، ولكن إطاعته ربطت وتعلقت بمن؟ بالسفير الأول والسفير الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع. فإذا الإنسان كان يريد أن يكون من أهل الغدير ومن أهل الولاية حقا وحقيقة، عليه ماذا؟ أن يتبع ويطيع ويوالي السفير النائب وليس الإمام الغائب فقط، هذا لا يكفي، كما أن انتهينا في نهاية الحلقة السابقة بقصة الشلمغاني، الشلمغاني لأنه لم يتبع السفير الثالث الحسين بن روح خرج من كل التوحيد، لا ولاء له، لا قيمة لكل صلاته، لأنه يجب أن يدخل إلى الشريعة، يجب أن يتبع الشريعة، يجب أن يكون كل طاعته وكل عمله يجب أن يكون في هذا الأمر. لذلك مسألة الولاية مسألة أعم من قضية الأنبياء والأوصياء فقط. نحن قرأنا في حلقة الرواية عن في الحديث الذي جاء في أصول الكافي، قلنا باب دعائم الإسلام، قلنا لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، طيب الشلمغاني كان يعتقد ويؤمن ويعرف الإمام الثاني عشر، لكن الغائب النائب هو الذي رفض يعني الشلمغاني رفض النائب ولم يرفض المعصوم، رفض العادل الحاضر ولم يرفض المعصوم الغائب، لكن مع ذلك لأن الولاية، لأن الأمانة، لأن الذي يجب أن يتبعه هو الشخص الحاضر، هو نائب صحيح شهادته أقل من شهادة ومستواه وقربه ومنزلته وإيمانه، ولكن شاءت الأقدار واضطرارا لجأت المدرسة، مدرسة أهل البيت، إلى بحث النواب، لأن الإمام غائب، لا يمكن تطبيق الشريعة عن طريق إمام غائب، لا يمكن ذلك. الدليل العقلي الذي ذكرناه في زمن الأنبياء والمعصومين كلهم قائم على ضرورة اتباع الإمام أو الولي أو الأمين الحاضر، هو الذي يفسر، هو الذي يصحح، هو الذي يعاقب، هو الذي يكون الميزان للحق والباطل، لأنه حاضر. الناس يكون حجة عن الناس، واضح بين موجود بين الناس، وهذا كان مع النواب الأربعة. لذلك من هنا ننطلق إلى النقطة الأخرى وهي عنوان الولاية. عنوان الولاية بمعنى أن يكون الإنسان مواليا، هذه العبارة لم تكن ربما في زمن الأنبياء وكانت في زمن المعصومين، لكن كعنوان كمعنى هذا أيضا تنطبق، يعني نقول ولاية السفير، ولاية النائب، هذه تمثل ولاية أهل البيت، تمثل ولاية الله. إذن عندما نقول الإمام غائب ولايته انتقلت إلى السفير مع حفظ الولاية التكوينية، هذا يجب أن لا يخلط، هذا ليس تنقيص من مقام الإمام، بالعكس هذا إعزاز وتكريم للشريعة وتفعيل للشريعة وإلقاء حجة من قبل الإمام، وإلقاء حجة من قبل الإمام على الناس، لا بد أن يكون واضحا. لذلك عنوان الولاية في الواقع هذا عنوان ينطبق على أي شخص يكون أمين على الشريعة، يعني له الولاية، يجب أن يطاع، يجب أن يتبع من قبل الناس. الأمر الآخر مسألة القيد، هل أن الإمام، هل هناك أدلة والنقل فقهية والنقل نقلية أثبتت أن النواب الأربعة ولايتهم مقيدة؟ حسب الظاهر لم يثبت ذلك. طبعا العقل يقول، قلنا العقل يجزم ويقطع ويثبت أن السفير ولايته مطلقة بولاية الشريعة، لا يجتازها شبرا أو بقدر أنملة، لأنه خروج عن الشريعة، ولا يقل عنها، لأن ضرورة تطبيق كل الشريعة وفتح الباب للوصول إلى الكمال. لذلك نحن لا نجد نصا أو توصية أو شيء منها أو قول للإمام المهدي عجل الله فرجه قبل غيبته يحدد ولاية السفير. نعم هناك بحث كما قلنا سابقا انطبق على أهل البيت وعلى أكثر الأنبياء، وهو أنه لم يصل أولياء الله، لم يصل الأمناء على الشريعة في مسألة تطبيق الجانب الاجتماعي والسياسي، لم يصلوا إلى الحكم، هذا دور الناس، هذا فعلية الولاية. أما مشروعية الولاية فإنها مطلقة، فإن ولايتهم مطلقة، ولا دخل ولا تأثير للمنزلة والولاية التكوينية، كما ذكرنا وأكرر وأكرر، كما الفارق بين الأنبياء، ذلك الفارق بين الأنبياء في درجتهم وقربهم إلى الله عز وجل لم يؤثر في أن كل إمام، في كل نبي هو في زمانه ولايته مطلقة، كما كل إمام في زمانه ولايته مطلقة، وهذا واضح، كما أن السفراء في زمانهم ولايتهم مطلقة، وبالتالي اتباعهم أمر واجب. أمر آخر ربما الخامس أو السادس أيضا لابد من الالتفات إليه، وهو أن من الأمور المهمة أن أمر الإبلاغ والإعلان عن السفير التالي كان من قبل السفير الماضي السابق، بمعنى أن الناس عندما جاءت إلى السفير الأول مباشرة من الإمام المعصوم. طيب هذا أتركوه. السفير الثاني والثالث والرابع، الناس ممن سمعت ولايته، ممن سمعت تنصيبه، سمعت من سفير، يعني السفير الثاني السفير الأول هو الذي بلغ الناس، الناس لم تسمع من الإمام مباشرة. السفير الثاني هو الذي بلغ عن السفير الثالث، بأن بلغ الناس بأنه السفير الثالث هو الحسين بن روح، أو السفير الأول بلغ أن محمد بن عثمان هو السفير الثاني، أو الحسين بن روح بلغ عن علي بن محمد السمري أنه السفير الرابع. إذن الناس، وهي نقطة مهمة، الناس سمعت من غير المعصوم ولاية الأمر، سمعت من غير المعصوم من هو الأمين على الشريعة، سمعت من غير المعصوم من هو النائب، وهذا أمر مهم جدا في كل التاريخ منذ آدم. لا، كان الأمر إما بالمعجزة أو بالنص، يعني إما كان من المعصوم أو بالمعجزة، يكون المعصوم موجودا أو نص من قبل المعصوم. لكن هنا انتقلنا إلى مرحلة مهمة وتغيير استراتيجي إن صح التعبير، في أن الذي يبلغ للناس وكلامه حج على الناس ويبلغ عن الحجة الذي يليه هو غير معصوم، هو عادل متقي فقط ورع فقط وليس بمعصوم. محمد عثمان بن سعيد ليس بمعصوم، لكن عندما بلغ الناس وقال أن من بعدي فلان، هذا حجة، حجة على الناس، رغم أنه التبليغ لم يكن مباشرة. نعم الإمام بلغه، كما أن السفير الثاني الإمام بلغه، ولكن الناس تنظر إلى السفير، إلى النائب، وليس إلى المعصوم، لأن الإمام كان غائب. هذا أمر مهم ينفعنا في الغيبة الكبرى، ينفعنا في الغيبة الكبرى، لأنه القضية بعد ما في تعامل مباشر مع المعصوم. هنا أيضا الناس لا تتعامل مع المعصوم، كل التاريخ، تاريخ البشرية، تاريخ الأنبياء والمعصومين، كان التعامل مع المعصوم إما نبي أو إمام، ولكن هنا انتقلنا إلى تعامل مع غير المعصوم لكن ممضى وموقع من قبل المعصوم. ولكن على كل حال، أنا عندما أتعامل مع شخص ليس بمعصوم مثل حسين بن روح، يقول لي من بعدي علي بن محمد، من قال أن هذا صحيح؟ والذي بلغ عنه قبله أيضا لم يكن معصوم. إذن الأمر الآن تحول الأمر إلى تبليغ، التبليغ ليس من قبل المعصوم. هذا أيضا تعويد الأتباع والمكلفين والناس على أن يقبلوا حتى من غير المعصوم، لكن بشرط أن السلسلة تمتد، الحجة تلقى، الطريق يكون صحيح. إذا كان الطريق صحيحا لا إشكال في ذلك، وهذا ما حدث في زمن الغيبة الصغرى، وأنا أعتبر هذا أمر مهم جدا. طيب طبعا نحن نعتقد، وهذا أيضا العقل يحكم به وليس فقط النقل، أنه الذي يصل إلى هذا المقام، يصل إلى مقام أن يكون أمين، أن يكون أمين على الشريعة، أن يكون وليا، الولاية الإلهية تتجسد به، الولاية الظاهرية التشريعية وليس التكوينية، بالمعنى أنه ينافس الإمام المعصوم، لا، هذه الولاية، هذا المقام الذي يصل لابد أن يكون مصان، لابد أن يكون عنده صيانة كبيرة، مصونية كبيرة، حصانة كبيرة من الذنوب، من الانحراف. نعم لا أحد يدعي أنه معصوم، طبعا درجات العصمة أيضا كبيرة جدا. نحن نستطيع أن نقول أن السفراء الأربعة كانوا يمتازون بدرجة كبيرة من الورع والتقوى، إلى حد أنه عنده نوع من العصمة. الآن نحن كلنا عندنا نوع من العصمة، أنا وأنتم الآن مثلا إذا رأينا فضلات، لنفترض حيوان، معصومين، لا نتقرب إليها، لا نشرب الخمر والحمد لله، لا نمارس بعض الأمور والحمد لله، هذه عصمة. فإذا الإنسان ارتفع ارتفع ارتفع، وصل إلى حد أنه لا يفكر بالذنب، قد يكون الإنسان من هذه المرتبة ولا يفكر بالذنب، أولياء الله موجودون بهذا الشكل. أما عصمة أهل البيت، تلك الولاية التكوينية، ذاك مقام حصين عظيم لا يمكن أن ندركه. إذن القضية قضية عندما نقول هؤلاء محصنون وإيمانهم وتقواهم وورعهم إلى درجة بأنه هناك ضمانة بأنهم لا ينحرفوا ويبلغوا بشكل صحيح. نعم أحكامهم ظنية كما يقول الفقهاء بالنسبة للفقهاء نأتي، ولكن كصيانة للشريعة، كحفظ الشريعة، كقيادة الأمة، لا، يمتازون بدرجة عالية عالية من التقوى، وهم مفضلون على أقرانهم وعلى بني البشر في زمانهم، لذلك يصلوا إلى هذا المقام. إذن هنالك ضمانة من عدم خروج هؤلاء من دائرة الشريعة ومن دائرة التقوى ومن دائرة الورع ومن دائرة الإيمان. إذن السفراء الأربعة هم بدرجة نعم أدنى من الأنبياء والمعصومين، إلا أن الضمانة موجودة في أنهم لا يخرجون عن حدود الشريعة، ولذلك لا نخاف، لا نجبن، لا نتردد بأن نحكم عقلا بأن ولايتهم يمكن أن تكون مطلقة على مقدار حدود الشريعة. وأكرر هذا الأمر ليس تنقيص ومس بمقام أهل البيت عليهم السلام أبدا، بالعكس، عندما يغيب الإمام، الإمام يريد أن تطبق كل الشريعة، عندما يغيب الإمام، الإمام يريد أن الناس تدخل في طريق الكمال، وطريق الكمال لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال تطبيق الشريعة. فكيف نحن نقول بأن السفير نعطل ولايته ونضيق حدود دائرته، وبالتالي تضييق دائرة الناس، وهذا لا يقبله الإمام ولا يقبله العقل ولا يقبله الله عز وجل. إذن في كل الأحوال، إن من يكون أمينا على الشريعة لابد أن يكون صاحب ولاية على الناس بمقدار حدود الشريعة التي هو أمين عليها. وطبعا هذا الإصطلاح، إصطلاح الولاية، أيضا قد يقول البعض هذا من أين جاء، خصوصا نحن اقتربنا وسوف ندخل في زمن الغيبة الكبرى، وهذا الإصطلاح سوف يأتي في بحث ولاية الفقهاء. البعض قد يقول من أين هذا الإصطلاح. أولا في بحث الإصطلاح الأمر لي يعني كما يقولون لا نزاع وخلاف ومشاحنة في الإصطلاحات. الآن على سبيل المثال كان إصطلاح الإجتهاد، الإجتهاد كان إجتهاد في مقابل النص، يعني هذا الإنسان يأتي ويجتهد في مقابل النص، فكان هذا الإصطلاح إصطلاحا مذموما في زمن من الأزمان، ولكن بعد فترة هذا المعنى وجه واستخدم باتجاه آخر، وهو بذل الجهد لاستنباط الأحكام الشرعية من الشريعة، بذل العناء والتعب والفكر ومشاكل لأخذ الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام وإعطاها للناس. فأصبح بعد أن كان الاجتهاد مصطلحا مذموما لأنه في مقابل النص، انتقل إلى مصطلح مرغوب ومطلوب ويمثل قمة في العلم عند العلماء لأنه استنباط من النص. فرق كبير، هو نفس الإصطلاح، بين أن يكون في مقابل النص وبين أن يكون يستنبط من النص من الشريعة. إذن عندما نقول الولاية وولاية الفقهاء، البعض يتصور أو ولاية السفراء أنها مزاحمة لولاية أهل البيت أو ولاية الأنبياء، هذا الأمر خارج عن إطار البحث العلمي والعقلي والعقائدي. إن شاء الله نواصل الحديث وفي هذا البحث المهم، وإن شاء الله ندخل في زمن الغيبة الكبرى، ونسأل الله أن يوفقنا لمعرفة الحق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.